بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها، أو صفة الصلاة التي سببها الخوف. صفة الصلاة التي سببها، أي الصفة، الخوف. والخوف ضد الأمن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس على المسلمين في اليوم والليلة، فلا يجوز تركها بحال من الأحوال، ولكنها تصلى حسب الاستطاعة. فالمريض يصلي على حسب حاله، والخائف يصلي على حسب حاله، والمسافر يصلي على حسب حاله، والمقيم الصحيح الآمن يصلي على حسب حاله. فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وهذا مما يدل على عظم شأنها ومكانتها في الإسلام، وأنها لا تترك أبدا إلا إذا اختل العقل ولم يكن عند الإنسان إدراك، فإنها تسقط عنه ويرفع عنه القلم. أما ما دام عقله ثابتا فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، ولكن بحسب استطاعته. ومن ذلك صلاة الخوف، ومعلوم أن الخوف له حالة شديدة، الخوف من العدو له حالة شديدة، ومع هذا لا تسقط الصلاة في حالة الخوف، بل يصلي على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. فصلاة الخوف ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الآية. وفي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هاتان الآيتان في صلاة الخوف، الخوف الشديد في سورة البقرة، والخوف الذي دون ذلك في سورة النساء. وأما السنة فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف في أحاديث كثيرة وفي وقائع كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة الخوف، وذلك في حال قتال العدو. فمن شرط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا، فقتال الكفار أو قتال البغاة الذين يريدون شق عصا الطاعة، وكذلك قتال المحاربين وهم قطاع الطريق الذين يريدون الإخلال بالأمن، فهذا قتال مباح، هذا قتال مشروع وواجب، قتال واجب في هذه الأحوال، قتال الكفار، قتال البغاة من المسلمين ومنهم الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة والخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة بين المسلمين، وكذلك قطاع الطريق الذين يعترضون للناس في سبلهم ويقتلون ويأخذون الأموال يقاتلون حتى يستتب الأمن وتأمن السبل. وتشرع صلاة الخوف في أنواع في هذه الأنواع كلها. وصلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة في أحاديث كثيرة وروايات متعددة، وذلك لاختلاف الأحوال، تعددت صفاتها لاختلاف الأحوال، وكلها جائزة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول: ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات خمس أو ست كلها جائزة، من أخذ بها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. هذه الصفات في أحوال متعددة، لقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواطن، في أربع غزوات، في ذات الرقاع، وفي بطن نخل شرقي المدينة، وفي عسفان شمال مكة، وفي غزوة ذي قرد وهي المسماة بغزوة الغابة. هذه الغزوات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة بحسب الأحوال. الصفة الأولى أن يصلي الإمام، أن يقسم الإمام الغزو إلى طائفتين، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، وطائفة تحرس العدو، تكون في مواجهة العدو، تراقبه، تراقب تحركاته، فإذا صلى بالطائفة التي معه ركعة وقام للثانية ثبت واقفا وأتموا لأنفسهم، صلوا الركعة الثانية وسلموا والإمام واقف في الركعة الثانية ينتظر، ثم يذهبون ويقفون في موضع الحراسة في مواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو في الركعة الأولى وتتقدم وتصلي مع الإمام الركعة الباقية. فإذا جلس الإمام للتشهد فإنه ينتظر حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الثانية في حقهم، فإذا أتوا بها سلم بهم. فهذا عين العدل. الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام وصلى بهم ركعة، ثم أتموا لأنفسهم ووقف ينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الباقية، ثم ينتظر في التشهد ويقومون ويأتون بالركعة الثانية ثم يسلم بهم، فتكون الطائفة الثانية حضرت ركعة والسلام مع الإمام، والطائفة الأولى حضرت ركعة وتكبيرة الإحرام، فحصل أداء الصلاة على أتم وجه، وحصل العدل بين المصلين من الإمام، وحصلت حراسة العدو، تمت المصالح بها. وهذه الصفة توافق الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، لكن يتمون الركعة الثانية والإمام واقف كما دلت عليه رواية حديث سهل بن أبي حاتم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين قاموا في الحراس، وليصلوا معك يعني الركعة الثانية، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبينت رواية الحديث أنهم أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الإمام. فهذه الصفة موافقة لما جاء في الآية الكريمة، ولهذا اختارها الإمام أحمد رحمه الله. الصفة الثانية أن يقسم الغزو إلى طائفتين ويصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى، والطائفة الثانية تكون في الحراسة. فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة انصرفت إلى موضع الحراسة ولا تتم الصلاة، تبقى في صلاتها وتقوم بالحراسة وهي في صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي في الحراسة فيصلي بهم الركعة الباقية. فإذا سلم قامت الطائفتان وأتموا لأنفسهم، قامت الطائفتان وأتموا لأنفسهم بعد سلام الإمام، يتمون لأنفسهم فرادى مع الحراسة. هذه الصفة الثانية. وهذه الصفة كما قال ابن عبد البر تترجح في أن الطائفتين في أن الطائفتين لم يتم صلاتهما قبل الإمام. الصفة الأولى فيها أن الطائفتين أتمت صلاتهما قبل أن يتم الإمام صلاته، وهذا فيه غرابة، لكن هذه الصفة تنتفي فيها هذه الغرابة، في أنهم صلوا مع الإمام كل طائفة ركعة، ولما سلم الإمام قاموا وقضوا لأنفسهم وصاروا مثل المسبوقين تماما. الصفة الثالثة أن يصلي الإمام بكل طائفة، يقسم الإمام الغزو ركعة قسمين أو طائفتين كما سبق، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فتكون لكل طائفة ركعتان، ويكون الإمام صلى مرتين، المرة الأولى هي الفريضة والمرة الثانية تكون نافلة في حقه. صلى بكل طائفة ركعتين وسلم بهم، فتكون الركعتان الأوليان هما الفريضة في حق الإمام، والثانية تكون في حق الإمام نافلة وفي حق الطائفة الثانية فريضة، ففيه صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، كما كان الصحابة يصلون خلف معاذ، ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون له نافلة ولهم فريضة. الصفة الرابعة أن يصلي بكل طائفة ركعة ويسلم، فتكون في حقه ركعتان وفي حق المأمومين ركعة ركعة، ففي هذا أن صلاة الخوف ركعة فقط، وجاء في هذا أحاديث أن صلاة الخوف ركعة فقط، ولكن هذه محل استغراب أن الصلاة صارت ركعة واحدة. الصفة الخامسة، هذه الصفات الأربع إذا كان العدو في غير جهة القبلة، هذه الصفات الأربع إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الصفة الخامسة إذا كان العدو في جهة القبلة، بينهم وبين القبلة، فإن المصلين يصلون مع الإمام، يدخلون في الصلاة جميعا، الطائفتان يدخلون مع الإمام في الصلاة جميعا ويراقبون العدو جميعا، الإمام والمأمومون، لأنه أمامهم بينهم وبين القبلة، ويركعون جميعا. أما السجود فهو الذي يحتاج إلى حراسة، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني يرقب العدو، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو، فإذا قام الصف المؤخر من السجود تقدموا وصاروا في الصف الأول، وتأخر الصف الأول صار في الصف الثاني، وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، يركعون معه جميعا، يقومون معه جميعا ويركعون معه جميعا، فإذا جاء السجود سجد الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر، ووقف الصف المؤخر الذي كان في الركعة الأولى هو المقدم، فإذا جلس الإمام بعد السجدتين سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو وهم جالسون، ثم أتوا بالتشهد جميعا، الصف المؤخر والصف المقدم، ثم سلم بهم جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. أما الصفات الأربع السابقة فهي ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فهذه صفات خمس ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات أخرى بنيت على تعدد الروايات، بلغت إلى تقريب 16 صفة تعدد الروايات، لكن الصحيح إن هذا من اختلاف الرواة لا من اختلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذه الصفات المذكورة فقط، أما هذا الاختلاف الكثير فهذا إنما هو من اختلاف الرواة، فلا يؤسس عليه صفات أخرى غير هذه الصفات الخمس. ولهذا يقول الإمام أحمد: ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صفات أو بست صفات كلها جائزة، ومن ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل الذي هو الحديث الأول فأنا أختاره لأنه يوافق الآية الكريمة. والآن نعيد قراءة الأحاديث واحدا واحدا حتى نطبقها على هذه الصفات. نعم. صالح بن خوات هذا من التابعين، وأبوه خوات بن جبير صحابي، ففي هذه الرواية عن صالح بن خوات عن النبي لم يذكر الصحابي الذي روى عنه، مبهم، لكن جاء في رواية ابن مندة التي بعده أنه رواه عن أبيه، عن أبيه خواس بن جبير، فيكون الحديث موصولا. وفي رواية أخرى عن صالح بن خواس عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، فتبين المبهم أنه إما أنه خواس بن جبير أو أنه سهل بن أبي حثمة، فزال الإرسال واتصل الحديث. نعم. عمن صلى، شوف مبهم لأنه ما صلى مع النبي صلاة الخوف لأنه تابعي، لكن يروي عمن صلى، من هو هذا الذي صلى؟ مبهم في هذه الرواية، لكن جاءت روايات تفسره لأنه أبوه خواس بن جبير أو أنه سهل بن أبي حثمة. نعم. ذات الرقاع مكان في نجد، غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة تسمى غطفان في نجد، ونجد هو المكان المرتفع، النجد هو المكان المرتفع من الأرض، وصار يطلق على نجد الممتد من جبال اليمامة إلى العراق، كل هذا يسمى نجد لارتفاعه. نعم. وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم حفيت أقدامهم في هذه الغزوة فلفوا عليها الرقاع والخرق، فسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أقدامهم الخرق توقيا للحفاء، فسميت بذات الرقاع. نعم. هذا الصفة الثانية، هذه الصفة الأولى أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وطائفة وجاه العدو ما دخلت في الصلاة، فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة وقام للثانية ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا وتسلموا موضع الحراسة وقاموا وجاه العدو وهم قد فرغوا من الصلاة، ثم جاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصفت مع الإمام في الركعة الثانية لأنه واقف ينتظرهم، فصلى بهم الركعة الباقية ثم ثبت جالسا في التشهد حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم، فتكون الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام وركعة من الصلاة، والطائفة الثانية حضرت معه ركعة من الصلاة والتسليم، فهذا عدل بين أصحابه رضي الله عنهم، هذه صفة واضحة. وهذا ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. نعم. يعرف يعرف هم يسمعهم يسمعهم إذا انتهوا. نعم. هذه الظاهر انها غزوة ذات نخل اللي حضرها ابن عمر، هي غزوة ذات نخل يقولون وهي شرقي المدينة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا وقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العليم ركع بهما وسجد سجدتين ثم انصرفوا وسار الطائفة التي
انصرفوا بدون أن يتموا الصلاة، انصرفوا وهم في صلاتهم وتوجهوا للعدو يحرسونه وهم في الصلاة، واغتفر ذلك من أجل الخوف، اغتفر مشيهم واغتفر أنهم توجهوا إلى غير القبلة من أجل الخوف والعذر. نعم. انصرفوا وهم في صلاتهم بقيت عليهم الركعة الثانية واستلموا مكان الحراسة وواجهوا العدو، ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس في الركعة الأولى فصلوا معه الركعة الثانية ثم جلس وتشهد، فلما سلم أتمت كل من الطائفتين لنفسها أفرادا مثل المسبوق تماما، مثل المسبوق تماما. نعم. هذه فيها أنهم انصرفوا إلى جهة العدو وهم لم يكملوا الصلاة وهم في صلاتهم، ولكن هذه فيها أنهم لم يتموا صلاتهم قبل الإمام، وهذا هو المألوف. فالمألوف أن المأموم لا يتم صلاته قبل صلاة الإمام. في الصفة الأولى أتموا صلاتهم قبل أن يكمل الإمام صلاته، أليس كذلك؟ أما هذه فمن محاسنها أنهم لم يكملوا صلاتهم قبل الإمام، والأولى من محاسنها أنهم انصرفوا إلى العدو وهم ليسوا في صلاة، قد أكملوا صلاتهم. من محاسن الصفة الأولى أنهم انصرفوا إلى العدو وهم خارج الصلاة، قد أدوها وانتهوا منها، لكن فيها أنهم أتموا لأنفسهم قبل الإمام، هذا خلاف المألوف. نعم. نعم، قالوا لأنفسهم مع حراسة العدو ومراقبته، ما هم يقضون جميع ويسجدون جميع، لا يتناوبون في هذا. نعم. نعم. ها يشتغل ماذا يشتغل الراجح؟ كل واحد بمفرده. نعم، لو كتبت السؤال بورقه يكون أحسن. هنا نسأل فرادة، يقضون فرادة. نعم، كحالة المسبوق، حالة المسبوقين أليسوا يقضون فرادة؟ نعم. هذا حديث صحيح متفق عليه، متفق على معناه، ولكن اللفظ هو لفظ البخاري. نعم. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. نعم. الصفتان الأوليان فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وأما هذا الحديث فهو فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. لأن العدو أمامهم ينظرون إليه وهم في الصلاة، يراقبونه وهم في الصلاة، فيقومون جميعا مع الإمام ويركعون جميعا مع الإمام، لكن الانقسام إنما يأتي حالة السجود فقط. نعم.
ثم انتظر السجود والصف الذي يليه،
الصف المقدم سجد معه وبقي الصف المؤخر لم يسجد يراقب العدو. نعم.
وقال الصف المؤخر في من العدو، فلما قام السجود قام الصف الذي يليه.
لما قام من السجود انحدر الصف المؤخر وسجدوا، ثم لما أنهوا سجودهم تبادلوا الموقف، تأخر الصف الأول وصار محل الحراسة، وتقدم الصف المؤخر وصار وراء الإمام، وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى تماما. نعم. وسلم بهم جميعا. نعم.
وفي رواية ثم سجد رجلا على الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، وتأخر الصف الأول فتقدم الصف الثاني.
هذه تفصل الرواية التي قبلها. نعم.
وذكر مثله وفي مواضيع ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم
أنهوا الصلاة جميعا. هذه الصفة إنما حصلت الحراسة فيها والانقسام في السجود فقط، أما بقية الصلاة فهم أدوها جميعا كالمعتاد. نعم. أن هذه الصلاة التي هم العدو في جهة القبلة كانت بعسفان، وعسفان اسم وادي شمالي المدينة، على الطريق السريع الآن بينه وبين المدينة 80 كيلو، صارت الآن مدينة فيها مباني وفيها دوائر حكومية فيها محكمة، صارت مدينة الآن، مدينة عسفان. نعم. وهذه حصلت الغزوة فيها مع كفار مكة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين عام الحديبية يريدون العمرة، ووصلوا هذا المكان وإذا بخالد بن الوليد ومعه فرسان من المشركين، هذا قبل أن يسلم خالد رضي الله عنه، فالتقوا بالمسلمين وصاروا بينهم وبين مكة، حضرت صلاة الظهر فصلوا على المعتاد، فلما فرغوا من الصلاة تأسف المشركون وقالوا لو هجمنا عليهم يوم دخلوا في الصلاة، لأنهم يبصرون مشغولين بالصلاة إلى سجدة ونهاجم عليهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل بآية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فصلى بهم العصر صلاة الخوف التي نزلت في الآية، فتعجب المشركون من هذا النظام ومن هذه الدقة ومن هذه الفطنة والحيطة، ولكن هذا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا ود الذين كفروا، ود هذا فعل ماضي يعني في صلاة الظهر، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فلأجل هذا شرع الله صلاة الخوف. نعم. هذه الصفة الرابعة. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. نعم. هذه الصفة واضحة، أنه قسمهم قسمين، قسم بقي في الحراسة وقسم معه صلى بهم ركعتين، فلما سلم بالطائفة الأولى وفرغوا من صلاتهم ذهبوا لمكان الحراسة وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلى بهم ركعتين وسلم بهم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتين، تكون الأولى هي الفريضة في حقه والثانية تكون في حقه نافلة، ففيه صحة صلاة المفترض قلب المتنفل. نعم. هذه الصفة الخامسة. نعم. فتكون في حقه صلى الله عليه وسلم ركعتين وفي حق أصحابه ركعة. وفي صفة سادسة أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، في حق الإمام والمأموم، ولكن هذه الصفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا كله في الصفة الخامسة وهي أن صلاة الخوف ركعة. نعم.
وعن المرؤولة ليس في صلاة الخوف سهو
يعني سجود سهو، يعني خفف عنهم سجود السهو، لو حصل من الإمام سهو في الصلاة صلاة الخوف فلا سجود عليه، كل هذا من باب التخفيف، ولكن الحديث فيه مقال. هذه أشهر صفات صلاة الخوف في الحالتين، حالة ما إذا كان في جهة القبلة وحالة ما إذا كان في غير جهة القبلة. إذا كان في جهة القبلة صفة واحدة فقط، أما إذا كان في غير جهة القبلة ففيها أربع صفات كما سمعتم. وعلى كل حال هذا يدل على عظم الصلاة وأنها لا تسقط بحال، ويدل على وجوب الجماعة أيضا، فإن الجماعة لم تسقط حتى في حالة الخوف، دل على وجوب الجماعة، إذا لم تسقط في حالة الخوف فلألا تسقط في حالة الأمان من باب أولى. وفيه سماحة هذا الإسلام وهذا الدين، وأنه تشريع كامل يشرع لكل حالة ما يناسبها مما يتأدى به الواجب ولا يشق على المسلم، فلله الحمد على هذا التيسير وهذا التشريع السمح السهل الذي لا حرج فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا كله إذا كان الخوف غير شديد، هذه الصفات إذا كان الخوف غير شديد. أما إذا اشتد الخوف فإنهم يصلونها على حسب حالهم، جماعة أو فرادى، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، ركبانا أو مشاة، قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا اشتد الخوف فإن المسلم يصلي على حسب حاله إلى القبلة أو إلى غير القبلة، يمشي أو يركض أو راكب، يصلي على حسب حاله ويومئ بالركوع والسجود. فدل هذا على أن الصلاة لا تسقط بحال حتى ولو اشتد الخوف، يصلي على حسب حاله. نعم. ما الحكم
في من صلى مع جماعة في العشاء وصلى معه بنية المغرب فعلم انه دخل معه قد صلى الركعة يكون التقصير؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان دخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء فعموم الحديث يدل على الجواز، يدل على الجواز له ما نوى، فيصلي معهم صلاة المغرب بنية المغرب وهم يصلون العشاء، هذا ظاهر الحديث. نعم نعم. اكتب السؤال أحسن، اكتب السؤال ورجع عقلية. نعم. صفة الاستغفار للميت بعد دفنه أن يقف على قبره وأن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، ويكرر هذا الدعاء له عدة مرات ثم ينصرف. هذه صفة الاستغفار. أما الاستغفار الجماعي أو الدعاء الجماعي هذا بدعة، لكن كل واحد من المسلمين يقف على قبر أخيه ويدعو له منفردا ثم ينصرف، يدعو له يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكرر هذا عدة مرات ثم ينصرف. نعم. نعم. في الأولى ركعتين على الصفة التي مرت، إما أن يسلم وإما أن يذهب للحراسة وهم في بقية صلاته إذا صلوا ركعتين، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين من الرباعية أو الركعة الباقية من الثلاثية، ويتمون لأنفسهم إذا سلم يتمون لأنفسهم، لا فرق بين الثنائية والرباعية والثلاثية. نعم. إذا كان يستطيع النزول وجب عليه النزول، إذا كان يستطيع النزول عن الدابة أو السيارة إنه يجب عليه النزول يصلي في الأرض، أما إذا كان ما يستطيع النزول لأن العدو يطلبه أو كان في سيل ومطر شديد إنه يصلي على راحلته أو على مركوبه على حسب حاله. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مكان فيه مطر شديد تقدم على راحلته لأصحابه وصلى بهم وهو على الراحلة، وصلوا معه على رواحلهم. نعم. نعم تصلى في الحضر، تصلى صلاة الخوف في الحضر لكنها تصلى تماما أربع ركعات، تصلى تامة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول الصلاة أداء الصلاة على أربع صفات. الصفة الأولى إذا كان آمنا غير مسافر فإنه يكمل الصلاة عددا وصفة، يكمل الصلاة في عددها وفي صفتها. الحالة الثانية إذا كان مسافرا وخائفا، يعني اجتمع الأمران الخوف والسفر، فإنه يقصر العدد ويقصر الصفة، يقصر العدد إلى ركعتين ويقصر الصفة لأن يخففها خفف الصلاة تخفيفا غير مخل، يقصر العدد ويقصر الصفة إذا اجتمع السفر والخوف. الحالة الثالثة إذا وجد الخوف من دون سفر فإنه يقصر الصفة ويتم العدد، يقصر الصفة فقط ويتم العدد، صلي 4 ركعات لكن يقصر الصفة بمعنى أنه يخففها نظرا لحالة الخوف. الحالة الرابعة إذا وجد الحضر وإذا الحالة الأولى قلنا إذا اجتمع الأمن والحضر فإنه يتم الصفة والعدد، يتم الصفة والعدد. الحالة الثانية إذا اجتمع السفر والخوف فإنه يقصر الصفة ويقصر العدد. الحالة الثالثة إذا وجد الخوف ولكن بدون سفر فإنه يقصر الصفة دون العدد، يقصر الصفة دون العدد. 3 حالات، نعم 3 حالات. الحالة الرابعة إذا وجد السفر بدون خوف فإنه يقصر العدد بدون قصر الصفة، نعم الحالة الرابعة. 4 حالات، 4 حالات. إذا اجتمع الخوف والسفر يقصر العدد والصفة، إذا وجد السفر بدون خوف يقصر العدد دون الصفة، إذا وجد الخوف بدون سفر يقصر الصفة بدون قصر العدد، إذا وجد الأمن والحضر فإنه يتم العدد ويتم الصفة. هذه 4 صفات. نعم.
هل يسقط الوضوء في صلاة الخوف الشديد؟
الوضوء تبع السفر، إذا كان ما عنده ماء يتيمم، أما إن كان عنده ماء يتوضأ. الله جل وعلا إنما أباح التيمم عند عدم الماء، ما دام الماء موجودا وهو يقدر على استعماله فإنه يجب الماء، يجب الطهارة بالماء بشرطين: وجود الماء والقدرة على استعماله. نعم. إذا كان القتال قائم هذه حالة الخوف الشديد، حالة الخوف الشديد مثل قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي وهو يقاتل وهو راكب على الفرس أو على الدبابة أو على الطائرة، حالة المسايفة أو حالة القتال هذه حالة الخوف الشديد، صلي على حسب حاله. أفراد يصلي بالإيمة أو وهو متوجه إلى القبلة أو غير متوجه، صلي على حسب حاله. نعم. لو كانت تؤخر لأخرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيصليها على حسب حاله ولا يؤخرها. نعم. لو على حسب الأحوال، إذا احتاج الأمر إلى قطع الصلاة يقطعونها، أما إذا لم يحتاج الأمر إلى قطع الصلاة فإنهم يتمونها، الظروف تختلف. نعم. وضحناها لكم، قلنا يصلي بالطائفة الأولى الركعتين الأوليين، يصلي بالطائفة الركعة الباقية ويتمون لأنفسهم، إذا سلم يقومون يجيبون ركعتين، لأن صلاة المغرب لا تقصر، تصلى تامة ثلاث ركعات، يصلي بالأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، فإذا سلم قاموا جابوا ركعتين. نعم، يعني يصلي بالأولى ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعة، ثم يصلي بالطائفة الركعة الثانية، فإذا سلم قاموا جابوا ركعتين. نعم. نعم، ما دام العدو موجود، ما دام العدو موجود مقابلهم فإنهم يصلون صلاة الخوف ولو ما اشتد الخوف. نعم، لأن العدو لا يؤمن، يمكن يظهر أنه ما يريد قتال في الوقت الحاضر، خديعة، ثم إذا دخلوا في الصلاة هجم عليهم، لا يؤمن. نعم. ما تكفي الرادارات، الرادارات زيادة احتياط، لكن ما تكفي، يمكن تتعطل الرادارات فيها شيء، هي تصلى صلاة الخوف كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ورد هذا في صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسافر إذا كان نازلا فإنه لا يجمع، يقصر بدون جمع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة وهو نازل، إنما يشرع الجمع لمن جد به السير، من كان يسير في الطريق، هذا اللي يجمع. أما إذا نزل بيوم أو بعض يوم فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. لا يحلق شعر الجارية، وإنما هذا خاص بشعر الذكر، والتصدق بوزنه ذهبا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب، تخيير بين ثلاثة أمور وهي العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير. أما إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ففيها تخيير وفيها ترتيب، تخيير بين الخصال الثلاث العتق أو الإطعام أو الكسوة، وترتيب بين هذه الثلاث والصيام. الصيام لا يجوز إلا لمن لم يجد شيئا من الثلاث. وأما أن تعطى الجمعيات فهذا لا أراه، الذي يجب أنه نفسه يخرج الكفارة ويسلمها لأهلها، أو يوكل واحد يثق منه يخرجها عنه. أما الجمعيات فما يدرى من هو الذي يستقبلها، ولا يدرى من هو الذي يوزعها، ولا يدرى من تذهب إليه، ما هم مضمونان، جمعيات واسعة، ما هم تكفلين كل واحد أنهم يقومون في الحال ويوزعون ويعطونه، يدخلون معها المجموع، وقد تأخذ سنة سنتين ما وصلت إلى صاحب، أو تنسى بعد، فلا تبرى ذمة الإنسان بتسليمها للجمعيات، خلاف الفرد الواحد إذا وكلته فإنه سيقوم عليها ويوديها، أو يقول لك لا أنا ما أستطيع. أما الجمعية يأخذونها وكل واحد يعتمد على الآخر يجمعونه مع غيرها، وربما أنه ما تصل إلى مستحقها، ولا يهمهم هذا، ما دري عنك وعن فلان وفلان، هذه جمعية واسعة. نعم. الهدية للميت بالأعمال الصالحة التي وردت في الأدلة، دعاء له، استغفار له، العمرة، الحج عنه والعمرة عنه، الصدقة عنه، هذا الذي يهدى للميت، هذا ورد في الأدلة، يهدى ثوابها للميت، الصدقة، الدعاء والاستغفار، الحج أو العمرة. نعم. نعم.
أنا شخص لدي مؤسسة للمقاولات، يريد لدي مؤسسة في نفس التخصص.
نعم.
قال جميلي بأخذ مقاولة من أحد البنوك وجعلت ببناء فرض في هذا البيت في مدينة الرياض، وقلت أنا أكون مسلم الناس البناء في الحديث وغيره، وقد كنت مثلا جميلي الذي أخذت عن جوره في البيت، وقال لي أحد
على كل حال أخذ المقاولة للبنك وإقامة مبنى للبنك هذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأن البنك مؤسسة ربوية، فأنت لا تخدمه ولا تتعاون معه، فهذا المقاول أخطأ في أخذ هذه المقاولة. وأما أنت بعت عليه مواد وخدت ثمن موادك منه هو ما هو من البنك، هذا لا حرج فيه، أنت بعت عليه مواد مثل ما تبيع على غيره، ما هو هكذا السؤال؟ أنت بعت عليه مواد مثل ما تبيع على غيره وخدت ثمن موادك منه هو، ما أخذته من البنك، لو أخذت الثمن من البنك ما جاز. أما الخطأ يصير عليه هو المقاول الذي تعهد للبنك بالبناء، أما أنت بيع مواد تبيع عليه وعلى غيره وخدت قيمة المواد منه هو ولم تأخذها من البنك وليس بينك وبين البنك اتفاق، فأنت خارج المسؤولية فيما يظهر لي. ولكن لو أنك ابتعدت عنه يكون أحسن وأحوط، لكن ما نقول إن هذا حرام، لأنك خارج المسؤولية وأنت بياع مواد عليه وعلى غيره. نعم. نعم. إذا علم ما يبيع عليه، إذا علم ما يبيع عليه، لكن هذا ما علم، باع عليه وما علم. نعم. لا يبطل الوضوء، لكن إذا كان فيه كحول ينجس الثوب أو البدن، فعليك غسل هذا الطيب من ثوبك أو من بدنك، وإلا وضوءك صحيح. مثل لو إن الإنسان متوضي وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه، نقول اغسل النجاسة والوضوء صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه لابسا للنعلين عليه الصلاة والسلام، ثم خلعهما في أثناء الصلاة، وخلع الصحابة نعالهم لما رأوه خلعن عليه، فلما سلم بين لهم أنه إنما خلعن عليه ما فيهما من النجاسة، فدل على أن الوضوء صحيح وأن الصلاة صحيحة. نعم. نعم. شوف إن شاء الله فكرة تجي مثل هذا. نعم.
فضيلة
إذا كان أنه متأكد أن هذا المال الذي جمعه من حرام فهو يجب عليه أن يتخلص منه، لأن يضع في مشروع من المشاريع التي تنفع الناس تخلصا منه، لا من باب الصدقة ولكن من باب التخلص منه، ولا يجوز له استعماله إلا إذا اضطر إلى هذا. إذا اضطر إلى هذا ما فيها أحد ينفق عليه ولا هناك موارد له تغنيه عن هذا الشيء، يجوز أن يستعمله من باب الضرورة. من باب الضرورة قال الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا كان له مخرج واستغنى عن هذا المال فإنه يجب عليه أن يتخلص منه، نعم، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. إذا كان صلى الفجر والظهر وهو لم يغتسل ناسيا للجنابة فعليه أن يغتسل إذا تذكر ويعيد الصلوات التي صلاها، لأنه لا تصح منه الصلاة وعليه الجنابة، والنسيان لا يسقط عنه الاغتسال. النسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم فقط، يسقط الإثم، أما الواجب فلا يسقط بالنسيان. نعم. الأفضل يصلي مع المسلمين، يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين، هذا هو الأفضل، يحصل على الأجر ولا تجب عليه ما دام أنه مسافر، ما تجب عليه، لكن الأفضل أنه يصليها مع المسلمين ليحصل على الأجر، ولو صلى الظهر قصرا جاز له ذلك، لكن يكون تاركا لما هو أفضل وأحسن. نعم. يجوز الأمران، يجوز أن تصلي المغرب أولا ثم تدخل معهم في ما بقي من صلاة العشاء، وهذا أحسن. ويجوز أنك تدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة أن تجلس تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه، أو تسلم لنفسك قبل الإمام، هذا جائز. لكن الصفة الأولى وهو أنك تصلي المغرب أولا ثم تدخل معهم فيما بقي، هذه أحسن. نعم. نعم. الدين إذا كان على ملي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان قسطا واحدا أو عدة أقساط، أن يزكيه كل سنة كل ما حال عليه الحول، لأنه ماله وملكه، وحال عليه الحول فيزكيه كل سنة، ولو كان أنه ما هو بيحل الجميع وإنما يحل أقساطا. نعم. هذا كلام فارغ، هذا ما أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هناك أحد من الخلق معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مبالغة وغلو لا تجوز لا في حق شيخ الإسلام ولا في غيره. شيخ الإسلام ما يرضى بهذا رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة جاءت إلى المسجد العمرة فلما قال الشيخ المعركة جاءت هذا الشهرية ثم عادت إلى المسجد فلم تستطع أن تعود إلى مكة، فما حكم هذا الفعل؟
هذا غلط كبير. من أحرم بالعمرة أو بالحج وجب عليه إتمامهما، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذه المرأة إذا جاءها الحيض وهي في أول شوط تخرج وتنتظر حتى يذهب عنها الحيض وينتهي العادة وتغتسل ثم تؤدي العمرة أما إنها سافرت وتركت العمرة يجب عليها الرجوع، والعمرة باقية عليها والإحرام باق عليها حتى ترجع وتؤدي العمرة التي تركتها. أما إذا لم تستطع فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، أما إن كانت تستطيع فعليها الرجوع والإتيان بالعمرة التي أحرمت بها. أما إذا وصلت حالتها إلى أنها لا تستطيع الرجوع فإنها تكون معفوا عنها، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ختان البنت مستحب أولى من تركه فهو مستحب، أما ختان الذكر فهو واجب لا بد منه. نعم.
فضيلة الشيخ، كم يكون
إطعام كفارة اليمين فطر الإطعام وأيضا الإسواء؟ كم من دارها؟ إطعام كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، يعني 15 كيلو من الطعام على 10 مساكين. وأما الكسوة فلكل مسكين ثوب، إن كان ممن يلبسون الثياب، وإن كان ممن يلبسون السترة والبنطلون في بعض البلاد فيعطيه سترة وبنطلون على عادة البلد. نعم. وإن كان إنه يلبس إزار ورداء في بعض البلاد يعطيه إزار ورداء على حسب عادة البلد. الذين يلبسون الثياب يعطيهم ثياب، الذين يلبسون الستر والبنطلون يعطيهم ستر وبنطلون، اللي يلبسون الإزار والرداء يعطيهم إزار ورداء. نعم. إذا أعطاه قماش يكفي، قميص ثوب يكفي، لكن يكلفه بخياطته فإذا دفع له قيمة الخياطة طيب. نعم. تسكت، لأن الله جل وعلا يعلم النية بدون أنك تتلفظ، فتخرج الصدقة عن والديك وعن غيرهم بالنية فقط ولا تقول هذا عن والدي. إنما ورد هذا في الأضحية، إذا أراد يضحي عن والديه أو عن أموات أو عن أحياء فإنه يقول اللهم هذا منك ولك عن فلان ابن فلان، هذا ورد في الأضحية خاص. نعم. إذا كان يوم يعقد الزواج لا يصلي وهي لا تصلي أيضا المرأة فكلاهما كافر وقت العقد، وعقود الكفار تقر ولا يؤمرون بإعادتها. أما إذا كان إنه ما هو يصلي وهي تصلي فهو كافر وهي مسلمة، يكون العقد غير صحيح فلا بد من إعادته إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم.
وإذا الشيخ
قبل تغير الاسم، يتغير الاسم ولا يسمى قبلا إذا كان إنه مختوم من، إذا كان إنه مفتوح من جهة ما تغير اسمه ولا يسمى قبلا. نعم. الذي ربح من هو المقاول ولا البائع؟ بائع المواد. على كل حال هو باع مواد واخذ ثمنها، باع المواد واخذ ثمنها من المقاول ولم ياخذها من البنك، فلا نقول ان هذا حرام. ان كان في نفس الشيء او تردد من هذا المبلغ يتصدق به، ان كان في نفس تردد او كاره لهذا المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ويقول البر ما اطمأنت اليه النفس، هو الاثم ما تردد في الصدر كرهت ان يطلع عليه الناس. فان كان في صدر حرج تردد يتصدق به ويعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم. اما ان نقول انه حرام انما نجزم انه حرام. نعم. مثل صفة الصلاة على الأرض، لأن الطائرة والسفينة مثل الحجرة، كما يصلي في غرفة يصلي في الطائرة أو في السفينة أو في السيارة، مثل الغرفة تماما، يصلي قائما ويركع ويسجد مثل ما هو في غرفة من البيت. نعم.
هل هناك حديث ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في السماوات والأرض؟
هذا الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أما أن نقول أفضل من في السماوات والأرض، أفضل من جبريل، الله أعلم، لا ندري. نحن منهيين عن الإطراء والمبالغة في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. خلاف، ألا فيه خلاف بين العلماء، هل الملائكة أفضل من المؤمنين من بني آدم أو المؤمنون من بني آدم أفضل من الملائكة؟ خلاف بين العلماء، والصواب السكوت عن هذا وعدم الخوض فيه، وليس لنا منه مصلحة. نعم. راه المتوفى، ما يقال المتوفي، المتوفى. نعم. أما المتوفي فهو الله، هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، اسم فاعل، متوفي اسم فاعل، هذا هو الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها. أما الميت يقال له متوفى. نعم. إذا كانت خرجت على أنها على عادة أبيهم مستمرة فيه ميراث، فيه ميراث لهم، لأن خرجت باسم أبيهم على العادة الماضية، غاية ما هو أنها تركت مدة ثم طولب بها فخرجت على أنها لأبيهم، فتكون ميراثا بين أولاده. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.